بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحده بتقول زوجي اطلب منه طلب فيكلمني بنرفزه، ماذا افعل؟ ان كان جوزك بيكلمك بنرفزة ربما ليها اسباب، اما ان الطلب اللي انت بتطلبيه طلب غير معقول، واما ان الوقت غير مناسب، يعني بتطلبي منه طلب وهو تعبان زهقان بيقرا بيدرس يعني مشغول، او يتنرفز منك بسبب كثرة الطلبات. في ست تطلب 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 لغايه لما الراجل يتنرفز عليها، او بيتنرفز عليك بسبب الالحاح. الرجاله بيزهقوا من الالحاح، ياريت الستات ياخدوها قاعده. تفتكر كل ما تلح عليه كل ما يستجيب، وكل ما تلح عليه يتنرفز. فصلحي اسلوبك وما هو ما يتنرفز. وان كان كل طلب يتنرفز مهما كان خلاص اسكتش، خلي غيرك يطلب. سؤال: انا شاب بخاطب بنت خالتي، هل الجواز من الاقارب يطلعوا الاولاد مشوهين؟ قول لي وطمني. لا طبعا. امتى يكون مشوهين؟ لما يكون توالي الزواج من الاقارب، يعني واحد يتجوز بنت خالته والناس اللي يتجوزوا ولاد عمهم والناس اللي يتجوزوا ولاد خالتهم، ومتوالي الزواج هو اللي بيجيب الحاجات دي. لكن مره واحده واحد اتجوز قريبه، حد من قرايبه ما فيهاش حاجه، واحد بيقول كيف اعمل بوصايا الله وكل ما حولي يمنعني من العمل، يمنعني من العمل ببعض هذه الوصايا مما يجعلها صعبه التنفيذ. ما تخليش اللي حولك يأثروا على إرادتك، لازم يكون ليك شخصيتك القوية وتنفذ الوصية مهما كان اللي حولك. سؤال: هل سيتعرف كل واحد منا على كل معارفه في الملكوت؟ وهل سيحزن إذا عرف أن أحد هؤلاء ملقى في جهنم؟ طبعا ما فيش حزن، لان في العالم الاخر المكان الذي هرب منه الحزن والكآبة والثناء. اما هل سيعرف كل واحد منا كل ما عرفه؟ انت ما تضمنش كل ما عرفك هيروحوا الملكوت، وما تضمنش كلهم هيبقوا في درجة واحدة. وإلا مش هنخلص. لكن من جهة المعرفة معرفة، يعني ابراهيم أب الآباء عرف لكي تلغني انه ما كانش كويس مع العادة، وانه تنعم ودلوقتي تعذب الى اخر. سؤال: كيفية التخلص من الكبرياء؟ طبعا دي عايزة، انا مألف لكم كتاب اسمه التواضع والوداع، يا ريت تقرا فيه، هتلاقي ناس طويلة على الموضوع ده. واحد بيقول: انا يا سيدنا شاب عمري 25 سنة وخجول جدا جدا ومتردد، وهذا الخجل تعبني جدا في حياتي العملية وحياتي الروحية، وبقيت شخصية انطوائية الخجل ده ربما ليه اسباب من طفولتك، لكن تستخدم الخجل لفايدتك، فانك انت تخجل انك تخطئ امام الناس، وتخجل انك تخطئ امام ربنا وامام الملائكة، فدي برضه هتفيدك. احنا بندور على نبغى خجل وما بنلاقيش. سؤال: كيف اتغلب على عصبيتي فكل كلمة بخصوص هذا الموضوع الذي يوتر حياتي من مشاهدي سادسة؟ عصبيتك دي هتضيع علاقتك مع الناس. يعني اقعد فكر كم واحد فقدته، صديق فقدته، وزميل فقدته بسبب عصبيتك. حاول انك انت تكون محترف في الفاظك لما تكون عصبي. مش كل لفظ تقوله، انتقي الالفاظ اللي ما تكونش جارحة وتتعب الناس، واعرف ان عصبيتك تدل على ضعفك مش على قوة. الانسان العصبي انسان ضعيف، لو كان قوي كان يقدر يسيطر على اعصابه. واحد يقول نعرف ان في المزامير قوة للشياطين، وخصص لنا احد الرهبان بالتحديد المزمور 90 الساكن في الستر العالي، وقال ان المحاربين بشدة من الشياطين لا يقرؤوه لئلا يزداد براوة في حرب. يعني لو قلت المزمور الشيطان يتضايق ويشتد أدر، هما اللي قوة المزمير. المهم مش في نفس ألفاظ المزمور، إنما في الإيمان اللي موجود جوه قلبك وأنت بتقول المزمور، وفي روحياتك وانت بتقول المزمور، وفي شخصيتك. يعني داود لما كان بيقول مزاميره وبيهدئ الشيطان اللي على شاول الملك، ما كانتش القوة في المزمور بقدر ما كانت في شخصية داود نفسه، ان شخص حل عليه روح الله فأصبح ممكن يكون وسيط يراه الشيطان فيخاف، ويراه الله فيرضى. واحد يقول هل الكتاب المقدس فيه أخطاء لغوية ونحوية؟ ما أعتقدش أبدا أبدا أبدا، لأن كل اللي بيشرفوا على طبع الكتاب المقدس بيراجعوه من النواحي دي مراجعة قوية جدا. فلو واحد قال لك كده قول له طلع لي ايه هي الاخطاء اللغوية والنحوية. اما احنا قرينا الكتاب المقدس ما شفناش شيء حاجة. وبعدين بيقول ارجو ان اعرف متى يتم طبع الجزء الرابع من كتاب الخدمة الروحية والخدمة الروحية. حاضر حاضر. واحد بيقول في كتابكم النقد الكتابي بايبل كريتيسيزم، وفي موضوع آية إلهي إلهي لماذا تركتني، قلت قداستكم إنه من الأسباب التي قال السيد المسيح إن اللاهوت لم يتدخل في ذلك الوقت ليوقف آلام المسيح. فهل هذا يتعارض والمشيئة الواحدة؟ أن المشيئة الواحدة موضع آخر؟ لا، لا يتعارض، لأنه ربنا مش عايز يتدخل علشان لو تدخل ومنع الآلام هيبقى حكاية الصلب دي تمثيلية ملهاش معنى. فلازم نترك الناسوت يتألم علشان يدفع ثمن الخطيئة. ومشيئة الله كانت ان الناسوت يتألم كما ورد في نبوءة إشعياء النبي لما قال في إصحاح 53 ان الاب سر ان يسحقه بالحزن. يعني كان كون انه ينسحق بالحزن لانك تتفق مع مشيئة الله. واحد بيقول انا شاب اتزوجت في السن مبكر بالطريق التقليدية وبعد سنة من الزواج اكتشفت اني لا اطيق مراتي. بيقول مع العلم ان عندي 3 اولاد وبحب اولادي جدا. يقول لي من زفر طبعا بعد السنة دي كلام مبالغ فيه لان كون اني تجيب منها 3 اولاد يعني عشت معاها في محبة وفي حياة زوجية طبيعية كان نتيجة خلفة العيال. فلما واحد يقول عندي 3 اولاد وبحب اولادي جدا 3 اولاد دول على الاقل يتولدوا في 4 سنين فازاي تقول بعد السنة من الزواج اكتشفت اني لا اطيق مراتي وانما انجبت منها عيال بعد ذلك. وبس انت اول ما اكتشفت دي قلت بعد السنة لكن هي دي لا. لازم تعرف ما هو السبب اللي خلك لا تخلك لا تطيق مراتك وممكن معالجة السبب ده. هل السبب فيك انت ولا السبب في آية؟ سؤال: لماذا خلق الإنسان في الأصل؟ هل من أجل تعويض ضغمة الملائكة التي سقطت أم من أجل ماذا؟ مش ممكن من أجل تعويض ضغمة الملائكة التي سقطت لأن الملائكة عبارة عن أرواح بلا أجساد. لكن الإنسان روح وجسد والملائكة لا يحاربون بواسطة الجسد لأن ما لهمش جسد. لكن الإنسان ممكن يحارب بواسطة الجسد فيختلف في هذا عن الملائكة. طبيعة الإنسان تختلف عن طبيعة الملائكة. اما يعوض ملائكة الذين سقطوا ملهاش معنى تعوضهم ليه. راح بيقول انا احب القراءة كثيرا لكني اريد ان استشير قداستكم كيف استطيع ان اقرأ القراءة التي تجعلني اخذ الكتاب كدراسة واحفظ ما به حيث انني احيانا اشعر اني نسيت كل ما قرأت. وطبعا اولا لازم تقرأ في عمق وبفهم وتشوف الايات اللي بتأثر فيك وتخططها او تنقلها في نقطة عندك. انا زمان وانا شاب صغير كنت بعمل كده. كان عندي نقطة اكتب فيها الايات التي تؤثر فيه وأراها بالنصين والآخر فأعمل كده. وأيضا اقرأ الأسفار التي تترك في نفسك تأثير روحي وخذ الروحيات التي فيها في حاجات كثيرة جدا في الكتاب المقدس تلاقي لها تأثير روحي كبير. مش المهم كثرة القراءة، انما المهم تقرا قليل وتستفيد منه وتعرف المعاني الروحية اللي فيه وتطبق المعاني دي على نفسك وتشوف ايه اللي ينقصك وتخش في تدريب روحية على قدر ما تستطيع. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الرحمن. عايز اكلمكم لان حياتنا الروحية منحة من الله، بشرط ان احنا نشترك مع الروح القدس في عمل ومتكامل. لان كتير من الناس بيجهدوا
وجهدهم ما بيجيبش النتيجة، لانهم لم يدخلوا الله في حياتهم.
خلي بالكم العبارة، كثيرون يجاهدون وجهدهم ما بيجيبش النتيجة لانهم لم يدخلوا الله في حياتهم. الكنيسة علمتنا ان احنا لا نعتمد على ذراع البشر، وانما نطلب ربنا في كل حاجة. كتير من الناس يتعهدوا امام الله تعهدات او يندروا، اتعهد امامك يا رب اني لا اعمل كذا ولا اعمل كذا، وبعدين يعمل كل الحاجات، لانه فاكر ان بقوته هيقدر. هو يريد بدل ما يتعهد ويقول اتعهد امامك يا رب ان اعمل كذا وكذا، يقول اعطيني يا رب القوة ان انا اعمل كذا وكذا، امنحني يا رب من عندك نعمة ان انا اعمل دي ودي. ولذلك السيد المسيح بيقول الى الان لم تطلبوا شيئا باسم، اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. فانت اطلب، وكل ما تطلب طلب وربنا يستجيبه تشكر عليه. لأن واحد من القديسين قال لا توجد عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. ياما إحنا بنطلب طلبات وربنا يستجيبها وننسى، ننسى إن إحنا نشكره. بينما صلاتنا بالتكبية ترينا أهمية الشكر كعنصر من عناصر الصلاة عندنا. مش بس صلاة الشكر اللي نبدأ بيها، وإنما في كل وقت نشكر. يعني باكر نقول له نشكرك يا رب لأنك أجدتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. وفي الساعة الثالثة نقول له نشكرك يا رب لأنك أقمتنا بالصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس على تلاميذ قوالتك القديسين. لاحظ كلمة أقمتنا بالصلاة، يعني مش واحد بيصلي وبيفتكر ان هو عمل جميل في ربنا وبيصلي، اللي بيقول له انت يا رب انت اللي أقمتنا للصلاة ونشكرك لأنك اديتنا الفرصة ان احنا نعرف نصلي. وفي الساعة السادسة يقول يا مليك أشكرك يا مليكنا ضابط الكل لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عذاب وصلاح. كله وفي الغروب نقول له نشكرك لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وأتيتنا إلى المساء الشاكرين. ياريت تدخلوا عنصر الشكر كعنصر دائم في صلواتكم. اجلس بينك وبين نفسك وشوف ايه كل اللي عمله ربنا معاك واشكر عليه. داود كان بيعمل كده، بيقول بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته اللي عمل معاك كذا وكذا وكذا وكذا. كم هي يعني نعم ربنا عليك ومساعدة ربنا ليك في حاجات كثيرة ليك ولأحبائك وأصدقائك وعيلتك، وانت اللي شكرت والعمل، ومع ذلك بتطلب جديد دون ان تشكر على القديم. كلمة الصلاة في اللغة العربية أحسن من غيرها، لأن الصلاة معناها صلة، صلة بينك وبين ربنا، غير أي كلمة باللغات الأجنبية تعني طلب أو توسل أو حاجة زي كده، لكن دي صلة. فأنت تشكر ربنا إنه أعطاك هذه الصلة. ولذلك اللي يقرأ في الأجنبية كويس يجد أوقات كثيرة نصلي من أجل أن ربنا يقبل صلواتنا. مش كل الصلاة بتكون مقبولة أمام ربنا، مش كل صلاة بتكون مقبولة أمام ربنا. والواحد يخاف من كلمة ربنا في سفر أشعياء النبي في الإصحاح الأول، لما بيقول للشعب الخاطئ، بيقول حين تبسطون أيديكم أصدر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة الدم. حين تبسطون أيديكم أصدر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة الدم. ولهذا احنا في صلواتنا كتير قوي بنقول يا رب اقبل صلاتي، يا رب اسمع صلاتي، يا رب امن اذنك واستمعني لتدخل طلبتي الى حضرتك وتدن وسيلتي قدامك. نقول له اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الان. يقول له فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك، وليكن رفع يدي كذبيحه مسائيه. فاحنا نطلب ان ربنا يقبل صلواتنا، يقبل صلواتنا. يقول له اقبل منا في هذه الساعه وكل ساعه صلواتنا. واول مزامير، اول مزمور في صلاه النوم، من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. وده نفس الكلام اللي يشبهه الكلام اللي قاله سليمان الحكيم أثناء تدشين الهيكل. قال له كل صلاة يا رب يقولها لك في هذا الموضع، لتكن اذناك على هذا الموضع، واذا سمعت فاستجب. فانت في صلاتك مش بس تشكر على كل اللي عمله فيك ربنا، انما ايضا تطلب ان ربنا يقبل صلاتك. شوف هل صلاتك هي صلاه بايمان ولا لا، صلاة بخشوع ولا لا، صلاة بفهم ولا لا، صلاة من قلبك ولا لا. هل هي فعلا صلاة؟ تشعر فيها بالصلة بينك وبين ربنا؟ ولا لها اسم الصلاة وهي مش صلاة؟ النصيحة الثالثة اللي اقولها لكم، ليكن ربنا اول واحد تكلمه في يومك واخر واحد تكلمه قبل ما تنام. اول واحد تكلمه لما تصحى من النوم، واخر واحد تكلمه قبل ما تنام. كتير اول انسان يقوم من النوم ويقول هصلي حاضر، طب لما اغسل وشي، لما اوضب نفسي، لما اعمل كذا، اثناء ده يكون اتكلم مع فلان وعلان ونسي او ضيع الوقت، وفي الاخر يكون قاعد بصلي بس ما لقيتش وقت. حاول ان ربنا يكون اول واحد تكلمه ولو كلمتين بساطة، وتكمل بعدين. تبتدي يومك بربنا وتنهيه بربنا. ولذلك تعلمنا الكنيسة ان في الاول النهار نقول عندما دخل الينا وقت الصباح فلتشرق فينا الحواس المضيئة والافكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام. وقولوا لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين سبقت عيناي وقت السحر لأدنو في جميع أبوالك. سبقت عيناي وقت السحر يعني قبل الفجر ما يطلع، وأنا سبقت هذا الرب علشان أتأمل في كلامك. عجيب ان داود كانت روحياته اعمق مننا احنا اللي عايشين في نعمة الروح القدس اكتر من العهد القديم. ابتدي يومك بربنا، حتى لو كنت نايم وصحوك قالوا لك قوم يا فلان او قوم يا فلانة، قبل ما ترد قول في سرك اي صلاة بسيطة. اشكرك يا رب ان الليله دي مرت بخير، خلي اليوم ده يمر كويس، ما تسمحش ان انا اغلط فيه، خليك يكون يوم مبارك. وبعدين تصحى تقول انا هقوم دلوقتي، يعني ما تخليش حد يقطع السر بينك وبين ربنا، خليه اول واحد تتكلم معاه. وفي الليل قبل ما ننام بنقول له انعم يا رب علينا بليلة سالمة، هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلامة بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال. صلي قبل ما تنام وتقول كده، وكلمة هب لنا معناها منحة من ربنا، وأكبر دليل على إن حياتنا الروحية بتبقى منحة من ربنا إن إحنا في صلاة الشكر بنقول امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام وعفاف. امنحنا ان نكمل هذا اليوم لتكن منحة يا رب منك. او نقول في ثروتنا اعطنا يا رب ان نفعل ما يرضيك. مش اتعهد امامك يا رب ان انا افعل ما يرضيك، لا، اعطنا يا رب اني افعل ما يرضيك. خلي حياتك الروحية تبقى منحة من ربنا، تطلب منه كل اللي انت عايزه. حتى من جهة الفكر والقلب يعني يا ما واحد يقول انا هجاهد ان انا هحفظ فكري مع ربنا 100%، هجاهد هحفظ مشاعري مع ربنا 100%. لكن الكنيسة ما علمتناش كده. اول ما نصحى باكر نقول انر يا رب عقولنا وافهامنا وقلوبنا، انر يا رب عقولنا وافهامنا وارواحنا يا سيد الكل، أن تشرق فينا الحواس الروحية والأفكار المرغمية. نقول قوم أفكارنا، نقي من يدنا. وصلاة الساعة التاسعة نقول انقل عقولنا من الاهتمامات العالمية والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية. أنت اللي تنقل عقولنا، وأنت اللي تقوم أفكارنا، وانت اللي تطهر قلوبنا. ولذلك من جهة تطهير الانسان بياخدها برضو كمنحة من ربنا. احنا في القداس الاله بنقول طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا. طهر نفوسنا، مش نتعهد امامك يا رب ان احنا نعيش ظاهرين. احنا بنقول له طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا. في المزمور 50 اللي بنقوله في كل سنه نقول اغسلني يا رب فابيض اكثر من السلك، اغسلني كثيرا من اسمي، انضح علي بزفاف فاطهر. هو ربنا اللي بيغسلنا وهو اللي بيطهرنا. لكن كون انك انت فاكر ان بقوتك وبارادتك وبعزمتك هتمشي صح، الشيطان يقول لك انا يا ما انتصرت على ناس اقوى منك. والكتاب يقول عن الخطيه طرح كثيرين جرحه وكل قتلاها اقوياء. في صلاه الساعه الثالثه نقول ارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا، طهرنا من دنس الجسد والروح، انقلنا الى السيرة الروحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد. انت تطلب من ربنا انه ينقلك الى السيرة الروحانية، يديك طهارة النفس والجسد والروح. في صلاة الساعة التاسعة برضو امنحنا ان نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا اليها. ونقول في صلاة باكر هب لنا في هذا اليوم الحاضر ان نرضيك فيه، هب لنا منح منا، هب لنا في هذا اليوم الحاضر ان نرضيك فيه. اوعى تفتكر جهادك بدون يد الله معاك ينفع بحاجة. جاهد صحيح، لكن لازم يكون ربنا هو اللي بيقودك في جهادك، ونعمة ربنا هي اللي تمشيك في حياتك. ايضا من جهة التوبة، ياما ناس بيفكروا كيف يتوبون وممكن يجهدوا ما يتوبوش، لان ما بيطلبش التوبة من ربنا. ما اكبر العبارة التي وردت في ارمية النبي، ارمية 31:18، توبني يا رب فاتوب، توبني توبني يا رب فاتوب. ممكن انك انت تصلي تقول توب يا نفسي ما دمت في الجسد ساكن، لكن تحتاج ان ربنا هو اللي يديك النعمة اللي تستطيع بها انك انت تتوب. نقول في صلواتنا انقذنا من عبودية العدو، افصل عنا كل قوة المعاناة وجميع بنوده الشريرة. احرسنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة. ونقول في الصلاة الربية لا تدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير. انا خايف لتكون صلواتنا حتة وعمليا مش ماشيين في نفس الكلام اللي بنقوله الصلاة. دخل ربنا في كل خطوة من خطوات حياتك، في كل عمل تعمله، سواء من اجل توبتك، من اجل طهارتك، من اجل صلواتك، من اجل خدمتك. عايز من اجل خدمتك. لبولس الرسول بيقول صلوا من اجلي لكي اعطى كلاما عند افتتاح فمي. بولس ما كانش عنده القوة ان يتكلم ويقول حكم من كل ناحية، لكن بيقول لكي اعطى كلاما عشان ربنا يديني كلمة عند افتتاح فمي. فانت خلي التوبة بتاعتك ايضا موضع صلواتك، واطلب من ربنا ان يعطيك التوبة من عنده. اطلب ونفذ، يعني الروح القدس يعمل فيك وانت تشترك مع الروح القدس في العمل. لا تحزم الروح ولا تطفئ الروح ولا تقاوم الروح، ولكن الروح هو اللي ماسك قيادك وانت مستسلم لعمل الروح فيك. ولذلك احنا باستمرار في صلواتنا بنطلب من ربنا المغفرة ايضا من كل نحن. والعجيب في المغفرة ان خصوصا في صلوات التقديس نقول اغفر لنا خطايانا وآثامنا وزلتنا، كل نوع من انواع، ونقول حل واصلح، واغفر لنا خطايانا التي صنعناها بمعرفة واللي صنعناها بغير معرفة، اللي عملناها بإرادتنا واللي عملناها بغير إرادتنا، الخفية والظاهرة. مين فينا بيفكر في كل الحاجات دي ويطلب عنها المغفرة؟ يعني بالكثير انت بتطلب من اجل الخطايا التي تعرفها ان ربنا يغفرها ليك، لكن في خطايا انت عملتها وما تعرفهاش. جايز كلمة قلتها عادية وجرح بشعور واحد وانت مش دريان ومش عارف، لكن هو تعبان منك وانت مش دريان. يقول اغفر لي يا رب الخطايا اللي انا ما اعرفهاش، او الخطايا اللي بغير ارادتي، او اللي تظن انها بغير ارادتك، زي خطايا احلام مثلا تفتكر انها بدون ارادتك، بانما هي نتيجة ارادة سابقة او اشياء مترسمة في العقل الباطن من اخطاء سابقة. فاطلب المغفرة عن كل حاجة، ولكي تطلب المغفرة امام ربنا تقول له انا يا رب في هذا اليوم عملت وعملت وعملت وعملت، فارجوك ان تغفر لي، اغفر لي خطايا الفكر وخطايا القلب وخطايا النية، الخطايا الخاصة بالخدمة وتقصيري فيها، والخطايا اللي اتعبت فيها الاخرين، والخطايا اللي ضد نفسي، كلهم واحدة واحدة. لكن مش تعمل الخطية وتيجي لما تنام تنسى كل الحاجات دي، لا افتكرها. ما هو الشيطان اثناء ارتكاب الخطية ينسيك وصية ربنا، وأثناء الصلاة من أجل المغفرة ينسيك الخطية اللي عملتها. حاول أنك أنت تفتكر كل شيء وتطلب عنه مغفرة، زي ما تفتكر حسنات الله إليك وتقدم شكرا عن كل حاجة. حاول تفتكر كل خطية عملتها وتطلب عنها مغفرة. الكنيسة تعلمنا أيضا أن إحنا نضع أمامنا الدينونة في كل يوم، وخصوصا في صلوات الليل. تفتكر الدينونة وتفتكر أنك تقف أمام منبر الله العادل وتقول له أي إدانة تكون إدانتي، أنا المضبوط في الخطايا. تفتكر يوم تفتح الأسفار وتكشف الأعمال وتعرف النيات وتقول يا رب اغفر. عشان كده بنقول في صلاتنا انعم يا رب علي بتخشع قبل ان يأتي الانقضاء وخلصنا. حاجات كتير في الصلاة ممكن الواحد يفتكرها، لكن المهم انك تطلب معونة من ربنا في كل شيء، وتطلب الفضيلة كمنحة من ربنا يديها لك نتيجة استجابتك لعمل الروح القدس فيك. اتفضلوا.